بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في استكمال الشروط في النكاح. قلنا شرط يبطل العقد، وشرط لا يبطله وإنما هو باطل، وشرط صحيح ويجب اتباعه. فلو اشترطت المرأة قالت بشرط أن لا أغادر مكة، نقول هذا الشرط صحيح. ولو اشترطت مهرا معلوما والتزم به فنقول نعم. ولو اشترط هو أن لا يجامع نقول لا، هذا الشرط غير صحيح، لأن الهدف من النكاح هو حصول الذرية كما يقول عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم، فهذا الشرط غير صحيح. ولو شرط أن لا ينفق نقول الشرط أيضا غير صحيح، لأنها إذا راضيت بعدم النفقة وتنازلت فنعم، وإذا قالت لا أريد نفقة ثم بعد ذلك بدا لها أن تطلب النفقة فمن حقها ذلك، فإما أن يدفع وإما أن يفارق. ثم بعد ذلك إذا اشترط أن لا يأتيها إلا نهارا، لأنه مرتبط بالعمل ليلا ممن دوامه بالليل، نقول نعم هذا شرط، وإذا بدا لها أن يعني تغير هذا فتقول أريدك غيري، أريد أن تأتيني بالليل لا بالنهار، وهكذا. ولدينا الآن شرط هو باطل وهو الشغار. لو شرط أن يزوج فلانا ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما نقول النكاح باطل ولا يصح في هذه الحالة. فلان عنده بنت أو عنده أخت، وآخر كذلك لديه بنت أو أخت، واتفق كل واحد يعطي الآخر أخته أو كل واحد يعطي الآخر بنته ولا مهر بينهما نقول لا، هذا الشغار ولا يجوز بحال من الأحوال. وكذلك إذا اتفق على أساس أن يدخل على المرأة ويبقى عندها يوم أو يومين ويحللها نقول لا، هذا يسمى بالتيس المستعار. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا بد أن يواقعها، أن تتزوج ويواقعها زوج آخر، فلو شرطوا أن يواقعها ثم يسرحها بعد يوم أو يومين نقول هذا لا يجوز. لكن لو أن الزوج المطلق أضمر هذا في نفسه والمرأة أضمرت هذا في نفسها، لكن اللي تزوجها لم يخطر ببالي هذا الأمر، فنقول إن النكاح صحيح، لأنه ليس بيد المرأة شيء ولا بيد الزوج المطلق، وإنما هو بيد الزوج الذي تزوج. فإذا كان قد قدر ذلك فنعم، وإلا فلا. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف في بيان بعض الزيجات التي لا تجوز ويجب محاربتها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الشرط الثالث أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله.
أن يشرط إحلالها، يقول بك تحللها لي، وبعد ذلك إذا حللت، لأنه لابد من يواقعها الزوج الثاني، فيقول بمجرد ما يحصل بينك وبين جماعة تطلع، نقول له هذا الشرط غير صحيح والنكاح غير صحيح لأنه مشروط عليه. لكن إذا كان الزوج الذي دخل في هذه القضية وتزوجها ولم يخطر بباله مفارقتها فالنكاح بالنسبة له صحيح، لكن ولأن المرأة لأنه ليس الأمر بيد المرأة ولا بيد وليها ولا بيد الزوج الذي أحضر المحلل، ويسمى المحلل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس المستعار. فلو أقدم إنسان على هذا فإنه يجب تأديبه. نعم.
ثم يطلقها فيكون النكاح حراما باطلا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له.
لعن الله المحلل والمحلل له، يعني اللي توسط وجامعها لأجل يحللها، والزوج الذي يعني حللت له. واللعن ليس من السهولة بمكان، وإنما معنى اللعن الطرد، الطرد والإبعاد عن مظان رحمة الله، الطرد والإبعاد عن مظان رحمة الله عز وجل. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح، فإن تواطأ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرط.
فإن تواطأ مش معنى تواطأ يعني اتفقوا، قال نبيك تروح معي وتدخل عليها الليلة والصباح. وكثيرا ما يحصل من ضعاف النفوس من الجهلة ممن لا يعني ليس لديهم يعني خبرة في الأحكام الشرعية، يأتي بواحد ويقول لك تدخل عليها الآن. ذا مرة في قضية يقول دخل عليها، وبعدين الزوج اللي جاب المحلل الساعة يمكن 10 أو 11 طق عليه على الرجل وعنده المرأة. طيب ماذا تريد؟ قال أنا جاي من المأذون عشان يكتب الطلاق. قال لا ما يصير، الطلاق يكتبه القاضي. بعد يوم مضى 2 أو 3 طق عليه مرة ثانية، قال ابن حلال حنا الفجر الحين. قال تونا الساعة 10 ما جت الساعة. بعد هذا الساعة 12 قال يلا ولها يوم. آخر شيء قال اسمع، أنا الآن لن أطلق إلا إذا رغبت المرأة. فهذا اللي دخل عليه قال أنا الآن لن أطلق إلا إذا رغبت المرأة في ذلك، فأنا لا يمكن أن ألزمها. قالت لا أنا أبيك وهذا ما أريده مرة واحدة، ابتعد عني. وهكذا. نعم.
فإن تواطأ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرط فالنكاح باطل أيضا.
نعم.
نص عليه
لأنهم تواطؤوا عليه واتفقوا عليه وأضمروه في قرارة نفوسهم بأن يبقى عندها ساعة أو ساعتين ثم يخرج ويكتبون الطلاق وتعتد منه، ثم يضمرون أن تعود إلى صاحبها. وهذا هو المحلل، وسمته الشريعة يا شيخ عثمان، وسمته الشريعة بالتيس المستعار. نعم.
وقال: متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث.
يعني فيه يعني التوعد العظيم، لعن الله المحلل والمحلل له. ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان رحمة الله. مر علينا دكتور خالد، مر علينا في درسنا السابق فيما يتعلق بالملاعنة، وش قلنا فيها؟ أولا المرأة تقول أشهد بالله لقد، أو هو يقول أشهد بالله لقد فعلت كذا وكذا، ثم يقول بعد ذلك الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تقول أشهد أنه كذب علي فيما رماني به، وتقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالرجل في جانبه اللعن وهو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، والمرأة في جانبها الغضب لأنها تحلف على شيء وهي تعرف حقيقته، لأنه هو قد يكون مثلا لبس له أو قد يكون ما هو متأكد أو إلى آخره، لكن هي تعرف هل حصل منها اقتراف لهذا أو لا.
وروى نافع أن رجلا قال لابن عمر: امرأة تزوجتها
أحلها لزوجها. يقول أنا فاعل خير، أنا أريد أن أحلها لزوجها. لا يا أخي خلها. يقول أنا ما أريدها لكن أريد، يعني أخشى أن يأتي أحد ويأخذها وهذه عندها أولاد وكذا إلى آخره. نقول لا، هذا غلط. إذا كنت تنوي الإحلال، تنوي أن تعيدها لزوجها، فهذا هو التيس المستعار. نعم. وإذا كنت تريدها ولك رغبة فيها ثم حصل ما يخالف ذلك، يعني مات هذا الذي يعني اقترن بها الأخير، أو ما مات لكن كرهته أو هو كره، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع يأخذها، يعني تزوجها زواج رغبة. نقول زواج رغبة لا تحليل. نعم.
ولم يأمرني ولم تعلم، قال: لا الإنكاح رغبة إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك.
إذا كان نكاح رغبة، نعم يرغبها، لكن ما رغب يطلق، لكن ينوي ويضمر بأنه يريد أن يحللها لفلان أو لفلان، نقول لا، هذا يتنافى مع الشريعة. نعم.
إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحة.
نعم.
سفاحة ولا يزالان زانيين،
يعني عبارة زنا، نسأل الله السلامة، لأن صاحب هذا العمل ملعون على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول لعن الله المحلل والمحلل له، فيقول ولو بقوا 20 سنة فهو ملعون على لسان رسول الله. نعم.
وإن شرط عليه سابقا إحلالها فنوى غير ذلك صح، لأنه خلى عن نية التحليل وشرطه.
وإن شرط عليه
سابقا إحلالها،
لكن الزوج قال لا، أنا ما أريد أن يحللها، أنا أريد إذا رغبت فيا أو رغب ورغبت فيها أن أستمر، ما لي علاقة به. فمثل هذا نقول النكاح صحيح، لأنها هي لو أضمرت أو وليها أو مطلقها فلا يعتد بما أضمروه، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الرجل الذي تزوجها. نعم.
فنوى غير ذلك صح، لأنه خلى عن نية التحليل وشرطه. وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد، لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق.
أعيد العبارة: وإن زوجها عبده. وشوفوا اقرأ. نعم. وإن شرط عليه سابقا
إحلالها فنوى غير ذلك صح، لأنه خلى عن نية التحليل وشرطه. وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد، لأنه ليس
لها ولا لوليها ولا للزوج الذي أحضر هذا علاقة، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الذي عقدنا له وتزوجها. نعم.
لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق. نعم. فلم يؤثر بنيتهما كالأجنبي. وإن زوجها عبده بنية
شيخ تركي، اقرأ يا بني العبارة هذه سطرين واشرح لي معناها. هذه عبارة دقيقة وذات معاني، في الظاهر ما يحلل، لكن تبين لنا من الحركة هذه أن المسألة فيها تحليل، فنقول لا نقبل التحليل. يمكن تعيد يعني التعليل، ولا نشوف الدكتور خالد؟ اقرأ العبارة واشرحها لي. نعم. ما اتضح. إيه شيخ عثمان الآن، الآن هو زوجها، زوجها وطلقها طلاقا بائنا ويريد أن يسترجعها، فما كان منه إلا أن زوجها عبده، جعل العبد زوج، وبعدين قال له العبد اللي وهبها العبد، فملكت المرأة زوجها، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر، فينفصل النكاح عند ذلك، يبرز الزوج الأول اللي عمل الحركة هذه ويقتنصها. واضح ولا لا؟ أعيد مرة ثانية. يقول هنا وإن زوجها عبده، العبد رقيق وهي زوجته، وانتهت يعني وتم الفراق بينها وبينه، يعني بينها وبين زوجها، وإن زوجها عبده بنية أن يهبها إياه، يقول للمرأة العبد هذا لك، العبد اللي تزوجها يقول لك، لما صار، لما صارت يعني صار لها وصار رقيقا لها، فمعناه إن أحد الزوجين ملك الآخر، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر، فنفرق بينهم، لأنه خاف يجي واحد من الشارع يمسكها ولا يطلزها. واضح؟ أقول خاف أنه يمسكها، ولا لو حاولوا معه قال لا، لكن رقيقه، رقيقه زوجها إياه، ثم قال للمرأة الرقيق هذا لس، كذا أصبحت المرأة زوجة زوجة لهذا الرقيق الذي تملكته ملكها، فأصبح الزوج ملكا للمرأة، ولا يصح أن يكون أحد الزوجين ملكا للآخر، فنفرق بينهم. نعم. أي أي العبد يعني تزوج المرأة، العبد تزوج المرأة وبالتراضي، ووجد هذا أنه إذا تزوجها هذا العبد أمكن أنه يسمع منه ويوجهه ويصدر منه التعليمات، فيقول وهبتها، وهبتك لها، فتكون المرأة تملكت زوجها، نفرق بينهم، لأن المرأة ملكت الزوج فنفرق بينهم. لما فرقنا بينهم خرج الرجل اللي هو سيد العبد وكذا وكذا، وعاد إليها باحتيال. واضح؟ باحتيال. نعم. واضح يا شيخ؟ نعم.
وإن زوجها عبده بنية أن يهبها إياه
لينفسخ النكاح، بنية أن يهبها إياه لتكون هي المالكة لزوجها، وقصده أن ينفسخ النكاح، وإذا انفسخ فهو بارز لأجل أن تعود إليه. نعم.
لينفسخ نكاحه، فهو نكاح المحلل. نعم. لأنه قصد به التحليل.
نعم.
وذكر القاضي فيما إذا خلى العقد عن شرط التحليل وجها آخر أنه يصح، وخرجه أبو الخطاب رواية لأنه روي عن أحمد أنه كرهه، أنه كرهه، فظاهره صحة مع الكراهة.
وإذا حصل شيء من هذا، مع أن نقول الآن ما عندنا شيء من هذا القبيل ولا عندنا عرقة، وإنما لو حصل شيء فيكون القاضي يجتهد، وما وحكم القاضي يرفع الخلاف. نعم.
لأن مجرد النية لا يفسد العقد، كما لو اشترى عبدا ينوي أن يبيعه. فصل. النوع الثالث فاسد، وفي فساد النكاح به روايتان، وهو أن يتزوجها بشرط الخيار،
بشرط أنا بزوجك فلان ولك الخيار شهر، إنجازت لك ولا طلقة، لك الخيار أسبوع، نقول له هذا عقد، هذا عقد واستحلال لفروج واستحلال لمحارم، فلا يمكن، فإذا شرط فيه الخيار فالخيار غير صحيح، لأنه ليس بيع. أنا مثلا بعت السيارة وقلت لك الخيار إلى يوم الجمعة، لك الخيار إلى رمضان، بعت المزرعة وقلت لك الخيار شهر شهرين، لكني أزوج البنت وأقول لك الخيار مبلغ كذا، أو لك الخيار مدة كذا فهذا لا يكون. نعم.
أو إن رضيت أمها أو إنسان ذكره أو بشرط ألا يكره فلان أو إن جاءها بالمهر إلى كذا.
بزوجك بشرط إن أمها توافق، بشرط إن أخوها لجمن السفر موافق، إما أن يقول لك الخيار وإما أن يقول بشرط موافقة فلان. لا، العقد زوجتك قبلت، أنكحتك قبلت، ولا فيه استئذان من فلان أو فلانة، وإنما نستأذن من المرأة قبل العقد، فإذا وافقت انتهينا.
وإلا فلا نكاح بينهما. فنقل عنه ابناه وحنبل نكاح المتعة حرام. وكل
نكاح المتعة حرام اللي لمدة 4 أيام، لمدة أسبوع، لمدة شهر. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك في عام الفتح. حرم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية، وأما الحمر الوحشية فهي حلال ولا غبار عليها. نعم.
وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد، لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما، فنافاه هذا الشرط كالخلع. ونقل عنه أن العقد صحيح والشرط باطل، لأن النكاح يصح في المجهول، فلم يفسد بالشرط الفاسد. فلم يفسد بالشرط الفاسد كالعتق. ونقل عنه في من شرط إن جاءها بالمهر في وقت كذا.
وإلا فلا نكاح. يقول إن جبت المهر يعني خلال شهر ولا ما بين النكاح، فهذا كذلك. نعم.
وإلا فلا نكاح بينهما، أن الشرط صحيح لأن لها فيه نفعا أشبه ما لو شرط ألا يخرجها من دارها. باب الخيار في النكاح.
الخيار يعني يخير الإنسان، توافق ما توافق، يناسب ما يناسب، أنت بالخيار. نعم.
وأسبابه 4. أحدها أن يجد أحدهما بصاحبه عيبا،
يعني تجد المرأة عيب في زوجها، أو يجد الرجل عيب في زوجته، يعني المرأة وجدته مجبوب. وش معنى مجبوب؟ يعني مقطوع الذكر، وجدته عنين، الذكر موجود لكن ما يشتغل. وبعدين الرجل وجد قارن ووجد عفل وما أشبه ذلك مما تأتينا مفصلة. فهذه إذا وجد الإنسان، وجدت المرأة في الزوج من العيوب ما ذكرنا، أو وجد الزوج في المرأة من العيوب ما ذكرنا، فيكون له الخيار، فإما أن يرجع عليها وإلا يرجع على من غشه، على من غشه. نعم.
وأسبابه 4. أحدها أن يجد أحدهما بصاحبه عيبا يمنع الوط،
يمنع الوط، كأن يكون مجبوب مقطوع الذكر. وقالوا إذا بقي من الذكر شيء يكفي للعلاج فإنه ليس بعيب، وإذا قطع منه ما لا يبقى معه الخيار فإنها يعني بالإمكان ترفع دعواها وتطلب فسخ النكاح، لأنه يتنافى مع الأمور المحددة أو المطلوبة في الزواج. نعم.
أحدها، وهو 7 أشياء، 3 يشترك فيها الرجال والنساء.
في شروط في الرجال، وإذا كان الرجل مجبوبا، وإذا كان الرجل عنينا، وعيوب في النساء، إذا كان هناك قرن أو هناك عفل أو شيء يمنع من الاستمتاع. نعم.
3 يشترك فيها الرجال والنساء، وهي الجنون مطبقا كان أو غير مطبق.
إذا كان جنون فالمرأة تتعذى إذا كان الزوج مجنون، وإذا كان الزوجة مجنونة فالزوج يتعذى وهكذا، فهذا عيب. فأي منهما يكون صاحبه فيه هذا العيب من حقه أن يطلب فسخ النكاح. نعم.
والجذام والبرص واثنان في الرجل الجب،
الجب يعني يكون الذكر مقطوع والعنة موجود لكنه ما يشتغل، كما تقول إنما معه مثل هدبة الثوب.
والعنة واثنان في المرأة
الرتق،
الرتق
وهو
انسداد الفرج
يعني ما في مكان يسلك الذكر. نعم.
والفتق وهو انخراط ما بين مخرج البول والمني،
يعني انخراط ما بين مسلك البول أو ما يخرج البول والمني أو ما بين البول والغائط. نعم.
وقيل انخراط ما بين القبل والدبر، فمن وجد بصاحبه عيبا منها فله الخيار في فسخ النكاح، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني عند آخر البطن مما يلي الأضلاع رأى فيه بياض، قال البسي ثيابك والحقي بعالك.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، فثبت الرد بالبرص بالخبر وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع، وإن كان قد بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الجماع به.
المجبوب يعني مقطوع بعض الذكر لكن في باقي يؤدي الغرض، فإذا كان الباقي يعد الغرض فلا يعتبر عيبا. نعم.
ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة فلا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع، وإن اختلف في ذلك فالقول قول المرأة لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء.
وإذا حصل إشكال نرجع إلى الأطباء أهل الخبرة وأهل الدراية، هل بقي منه شيء يؤدي الغرض أم أنه يعني بعد القطع أصبح لا حراك به. نعم.
فصل. وإن وجد أحدهما الآخر خنثى أو وجدت زوجها خصية ففيه وجهان، أحدهما لها الخيار لأنه يثير نفرة وفيه نقص وعار فأشبه البرص، والثاني لا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع. واختلف أصحابنا في البخر،
في البخر يعني رائحة تخرج من الفم، المرأة تتعذى منها إذا كان الرجل فيه بخر أو الرجل يتعذى إذا كانت المرأة فيها. نعم.
بخر اسمه. في البخر وهو نتن الفم، وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه، فقال أبو بكر يثبت به الخيار لأنه ينفر عن الاستمتاع ويتعدى ضرره ونجاسته،
ويتعدى ضرره.
وقال غيره لا خيار فيه لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ويتخرج عليه الناصور
نعم،
والباسور
نعم،
والقروح السيالة في الفرج.
نسأل الأطباء فيما حصل من هذا هل فيه ضرر أم لا. نعم.
لأنها في معناه، واختلفوا في العفل، وقيل هو رغوة في الفرج يمنع لذة الوطء.
العفل يعني في رغوة تخرج من فرج المرأة. نعم.
فعده الخرقي مانعا كذلك، ولم يعده القاضي في الموانع لأنه لا يمنع الاستمتاع، وكذلك يخرج في الرائحة الكريهة التي في الفرج تثور عند الوطء. وما عدا هذه العيوب كالقرع والعمي والعرج لا يثبت به خيار، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.